إذا بالسلاح واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه من يحدث من الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرفه مع أنه يعرفه أيام الكفر من أصدقائه. فأبو بكر أشار إلى يده بالسلاح، قال كف يدك، وهدده بقطعها إذا لم يكفها. فقال من هذا؟ فقالوا أبو بكر. فقال لو أن له عندي يدا لقابلته بمثلها، يعني لأهنته وأساءت إليه كما أساء إليه، لكن له الحب وله المنة فأعرف له جميلا. وسكت عنه وكف يده، لكن قال كلمة سيئة هي التي يسمونها اليوم حرب أعصاب. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت بجيش بعضه غفاري وبعضه جهدي وبعضه مهاجر وبعضه أنصار، وهم قسمان أوس وخزرج، وبين الفريقين ما بينهم من العداوة والبغضاء في زمن الجاهلية. يقول أحباش: جئت بهم من كل ما هب ودب وخليط، فكيف أمنت على نفسك أن تحارب قومك ويحمي هؤلاء ظهرك؟ هذا يقال له حرب أعصاب، يريد به أن يفتر همة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخدعه ويخدع قومه حتى يمهد بذلك للصلح والرجوع دون أن يدخل مكة. أبو بكر ما استطاع أن يصبر وأن يترك الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: انصص بضر اللات. البضر معروف هو اللي يقطع في الختان من البنت، واللات معروف انه صنم يعبد وقريش يعبدونه. فقال له سخرية به واستهزاء بإلهه وبالكفار جميعا: انصص بضر اللات. إن أخوة الإسلام، إن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. هذا الرباط الروحي، الرباط القلبي، رباط الإيمان يجمع بين القلوب أكثر مما يجمع النسب بين القلوب. لذلك كان الإيمان الذي هو حلقة اتصال بين المؤمنين، كان الإيمان رباطا انبنى عليه الإخاء الصادق، انبنت عليه الأخوة الصادقة، وإخلاص كل منهم للآخر، وإخلاص الجميع لله وحده، والرضا بقضائه وقدره رضا يجعله لا يجبن عن القتال ولا يتأخر عن مواجهة الكفار أعداء الله وأعداء المسلمين، كما قال تعالى في فاتحة سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكما أمر الله تعالى المسلمين بأن يؤاخوا بين أنفسهم وأن يربطوا بينهم برباط الإيمان وأن يجعلوه مقدما على النسب، وقال في سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله على كل شيء قدير. فبين أن قلوب المؤمنين يجب أن تكون ممتلئة بحب الله وبحب رسول الله وبالحب بين المؤمنين فيما بينهم، أن يكون هذا مقدما على كل شيء من متاع الدنيا وحطامها. ومن الأقارب ومن الأزواج ومن الأولاد ومن كل شيء، إلا الله ورسوله وإلا التشريع الإسلامي، فهذا يجب أن يكون في قلوبهم مقدما على كل شيء. بهذا حقق المسلمون أو حقق الله للمسلمين القوة التي لا يستطيع الكفار أن يدفعوها مهما كان عددهم. كان الروم كثرة والمسلمون قلة ومع ذلك كسروه. كان كسرى والفرس قوة في الجاهلية وفي صدر الإسلام يعبأ بها ويقدرها الناس قدرها، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا في وجوه المسلمين وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم سينتصرون على الروم وأنهم سينتصرون على كسرى وأنهم سيسكنون بلادهم ويعمرونها بالإسلام وأنهم سيأخذون كثيرا من أموالهم وتفتح عليهم الدنيا بكسرة. هذا كله نتيجة لما لديهم من إيمان جعله الله جل شأنه حياة لهم وقوة لهم، فلم يجبنوا عن القتال ولا عن الجهاد في سبيل الله ولم يتفرقوا فيما بينهم. وخافه الكفار على مسافة بعيدة، على مسافة سفر، خافه الكفار ونزل بهم الرعب على مسافات كثيرة، فكانوا ينصرون بمجرد السماع. وهذا من باب فضل الله جل شأنه جزاء للمسلمين على ما وهبهم من قوة إيمان وقوة إخاء وحب في الله وبغض في الله وعمل بتشريع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كان في الأول هو العلاج الذي يجب أن يكون اليوم. ولن تجتمع كلمة المسلمين إلا عن الطريق الذي اجتمعت عليه كلمة آبائهم وأجدادهم من المؤمنين الأولين. هذا هو الطريق الذي رسمه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به المسلمون الأولون. فإذا رجع المسلمون إليه الآن رجع إليهم مجدهم ونصرهم ووحدتهم وخوف أعدائهم منهم. وما داموا على الوضع الذي هم عليه ولم يتحولوا عنه لا قدر الله، فهم في بؤس وشر وفرقة وخصومات وأحقاد وضغائن. أسأل الله السلامة والعافية.
فضيلة الشيخ، سمعنا عن كرامات حدثت مع إخواننا المجاهدين الأفغان، فما هي الكرامة وماذا صحتها أفادكم الله، وهل نصدقها؟
الكرامة خارقة عادة، يعني حادثة تكون خارقة للعادة يجريها الله جل شأنه على يد من شاء من الصالحين إكراما له أو إنقاذا له من موقف كريه ورحمة به، وهي غير المعجزة. فالمعجزة خارقة عادة أيضا يظهرها الله جل شأنه على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله بيانا لرسالته وتأييدا له في دعوته وإقامة للحجة على قومه، إقامة للحجة على قومه بإثبات أنه رسول من عند الله وأنه نبي من أنبياء الله. هذه تسمى معجزة إذا جرت على يد رسول أو نبي من أنبياء الله. والأولى تعتبر كرامة تظهر على يد صالح من الصالحين غير الأنبياء، وقد تظهر على يد الأنبياء أيضا فيما بينهم التي ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا يراد بها إقامة حجة على كافر لأنها حصلت فيما بين المؤمنين، لا يراد بها هذا، تكثير الطعام في غزوة الخندق، طعام لا يكفي إلا لخمسة أو لعشرة مثلا، فكفى جيشا من الجيش، كفى المؤمنين في المدينة. دعاهم أنس وجاءوا لبيت أبي طلحة، وأم أنس هي التي صنعت الطعام وعدت، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتي بالطعام، ودخلوا عشرة عشرة فأطعمت جميع من كان يحفر في الخندق، وبقي الطعام كما كان. وهذا فيما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يراد به إقامة حجة على كافر، إنما يراد به إكرام المؤمنين بإطعامهم من جوع، بان عليهم الجوع، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتزما من شدة الجوع، طاوي البطن، محتزم حزام ضاغط به على جلد بطنه حتى يستطيع أن ينتصب قائما. هذا مما ظهر من الكرامات على يد الأنبياء، وهو يسمى أيضا معجزة، لكن لا يراد به إقامة الحجة في مثل هذا. لم يكن عندهم ماء في سفرهم إلا الشيء القليل، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصل السابق منهم إلى هذا الماء ألا يأخذ منه، لكن بعضهم سبق وأخذ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قليلا من الماء ووضع يده فيه فنبع الماء من بين أصابعه، وهذا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهو شبيه بالخارقة الأولى التي حصلت إكراما له وللصحابة، فشربوا وسقوا وتوضأوا، ومن كان عليه جنابه اغتسل، ومن أراد أن يتنظف تنظف. وهذا أيضا معجزة من جانب، لكن لا يراد به إقامة الحجة مثل القرآن ومثل انشقاق القمر، مثل المعجزات الأخرى التي ظهرت أمام الكفار إثباتا لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالكرامة تظهر على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يد غيره من الصالحين الذين ليسوا برسل ولا أنبياء، والمعجزة لا تظهر إلا على يد الأنبياء والرسل. والكرامة عامة في هذا وفي الرسل والأنبياء وفي الصالحين من غير الأنبياء والرسل. هذا من تظهر على يد الكرامة، وهذا تعريفها. أما وقوعها فقد وقعت كما ذكرت في الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعت لبعض الصحابة. في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جماعة ولو اثنين ولو شخصين، إذا بعث جماعة وكانوا في سفر أمر واحدا منهم على الآخر، لا بد من أمير ولو اثنين، يكون أحدهما أميرا على الآخر، ثلاثة يكون واحد أمير واثنين رعية هو مسؤول عن الاثنين. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيلة إلى التآخي وإلى التنظيم وإلى وحدة مصدر صدور الأوامر، حتى لا يتناوشوا الأمر إلى واحد، يجعله هو أميرا عليهم ويأمرهم أن يطيعوه في حدود المعروف، فيجب عليهم أن يطيعوه في المعروف لا في المنكر. خرج اثنان من عنده وأمر واحدا منهم على الآخر، وكان معهم ظهر أمامهم شيء من النور، معهم شيء من النور، ليس مصباحا بأيديهم اصطحبوه من المدينة، وليس كهرباء، إنما هو نور من عند الله. فلما افترق كان مع هذا نور إلى بيته، ومع هذا نور إلى بيته في الليل، حتى وصل كل منهم بيته ومعه نور. هذا من الكرامات التي حصلت على يد بعض الصحابة. وفي غزوة زعيمها أو قائدها سارية، عمر بن الخطاب كان ملهما محدثا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. إن كان في الأمة محدثون فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملهما وكان يرى الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل به القرآن تصديقا لعمر بن الخطاب. هذا حصل مرات، فصلت ركعتين إلى جهة الحجر الأسود عقب الطواف، هذا مما نزل به القرآن تصديقا لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر ألهمه الله أو أراه الله سارية والجيش يريده من ورائه، فقال له: يا سارية الجبل الزم الجبل، يعني احتمي، اجعل ظهرك إلى الجبل حتى لا يأتيك العدو من خلف. وهذه خطة الحرب علمه إياه وهو في غيبة عنه، على مسافة قد تكون أطول من مسافة القصر، ومع ذلك سمع سارية الخطاب. لما حضر سألوه: نادى عمر في يوم كذا وقال كذا، أسمعت؟ فقال: لقد سمعته، ولقد انصرفت إلى الجبل وجعلته في ظهر الجيش، فنصرنا الله على أعدائنا. فهذه كرامة يذكرها ابن تيمية وغيره من علماء المسلمين، كرامة لعمر بن الخطاب وكرامة لسارية ولسائر الجيش، ورسم خطة حربية، وهذا على المنبر في المدينة وذاك أمام الجيش يجاهد في سبيل الله. هذا من الكرامات التي وقعت وهي في حرب مثل الحرب الذي تذكرون. والقلوب إلى الله، المخلص وغير المخلص، قد يكون في الجيش بعض المنافقين وفيه بعض المخلصين، حتى جيش الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فيه بعض المنافقين في غزوة تبوك وأرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالجيوش لا تسلم من أن يكون فيها خائن أو فيها من يدبر سوءا للجيش. وخرج عبد الله بن أبي في غزوة أحد ومعه كثير من المنافقين وكثير من ضعفاء القلوب، ولما وصلوا إلى مكان القتال رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بثلث الجيش، فكانت تحصل فتنة في الجيش، وكادوا ينقسم بعضهم على بعض ويحدث، وبعضهم يحدث نفسه بالانصراف. وفي ذلكم يقول الله جل شانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فأقول قد يحدث هذا، وبالفعل في هذا الجيش الذي خرج فيه جماعة من المنافقين ورجع فيه جماعة، أنزل الله الملائكة وحاربت، وعدهم الله جل شأنه وأنزل ملائكة كما أنزل ملائكة في غزوة بدر، وكانت الملائكة تنزل في مواطن كثيرة في الحروب. القصد أن هذا من الكرامات التي حصلت للمؤمنين في غزوة بدر وحصلت لهم في غير غزوة بدر. وتحصل للمسلمين في الوقت الحاضر، قد يكون عند إنسان إلهام، قد يكون عند إنسان إلهام يلهمه الله إياه ولا يصل إلى درجة اليقين حتى يكون علم غيب، كما حصل لأبي سعيد الخدري في القصة، في قصة الرقية التي سمعتم تكلمت بها من قبل. أقول الكرامات لها حقيقة، وعرفتها لكم، وأنها تظهر على يد صالح من صلح المسلمين، وأنها خارقة عادة، وقد تظهر على يد رسول من رسل الله ونبي من أنبيائه، أما المعجزة فلا تظهر إلا على يد نبي إثباتا لرسالته أو لنبوته. فيه أسئلة أخرى؟
فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة في المسجد مع العلم أنه يصلي في البيت، وهل صلاته مقبولة مع العلم أنه يسمع النداء؟
أنا أبدأ بذكر الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أختار من الأدلة الدليل الذي يتصل بكم، وهو في القرآن وفي السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له حروب مع الكفار، وهذا أمر معروف، لا غزوات، وقد نزل في السنة الخامسة أو التي بعدها صلاة الخوف. وصلاة الخوف تصلى والإنسان في ميدان قتال، سواء كان ميدان القتال خارج البلد أو كان في حدود البلد. القصد أن العدو إذا دهم المسلمين وصاروا لا يقوون على مواجهته، وعلى الصلاة العادية التي نصليها في المساجد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الخوف جماعة. فمن أنواع صلاة الخوف ما أذكره الآن في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذا في الحرب، إذا كنت فيهم في الجيش، في المسلمين الذين معك في الجيش، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يكبر للصلاة الجماعة ويكون معه نصف الجيش مثلا، ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الجماعة الذين تخلفوا، وليكونوا من ورائكم. يكون هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين بصلاته إذا كانوا في غير سفر، أو ركعة إذا كانوا في سفر. فإذا صلوا ركعتين قاموا وكملوا لأنفسهم وسلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم مكانه يقرأ قرآن، يصيل، يسبح ويذكر الله، حتى يكمل من كان خلفه الركعتين الأخيرتين، ويذهب هؤلاء إلى مكان الطائفة المتخلفة التي تحرس من صلى في صلاته. تأتي تلك الطائفة وتصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين الأخريين، ويسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقومون، فيصلون لأنفسهم الركعتين الباقيتين. وإذا كانوا في سفر صلت الطائفة الأولى ركعة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، والطائفة الأخرى تصلي الركعة الثانية وتذهب إلى مكان الطائفة المتخلفة التي في الحراسة، فتأتي المتخلفة وتصلي الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم تقضي ما عليها من الركعة الباقية، ويسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينتهي من الركعة الثانية. ترتيب الصلاة معروف أنه فرض، وأن سلام المأموم لا يكون قبل سلام الإمام في الصلاة العادية، لو سلم قبل الإمام بطلت صلاته، بل يجب على المأموم أن يركع مع الإمام إذا ركع بعده، وأن يسجد بعده، وأن يقوم بعده وأن ينخفض بعده وأن يكبر تكبيرة الإحرام بعده. وهذا النظام قد تخلف في صلاة الخوف، فتركت أركان من قضاء الركعتين أو الركعة والإمام وسبق الإمام بها وسلامهم قبل الإمام. وهذا لو كان في الصلاة العادية دون خوف كانت الصلاة باطلة، ومع ذلك غض الطرف عنه من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة التي يترك من أجلها فروض لا فرض واجب، فروض سبق الإمام وقضاء ركعات وهو يقرأ يسبقونه ويسلمون ويذهبون إلى العدو، فالجماعة التي تركت فيها هذه الأركان لا تكون واجبة. شيء تترك واجبات وأركان من أجله لا يكون واجبا، هذا شيء لا يقبله العقل لا يقبله الفكر. هذا مما استدل به العلماء القائلون بوجوب الصلاة في جماعة على أن المسلمين يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة إلا لأعذار تبيح لهم التخلف عنها، مثل مرض شديد، آفة، حراسة، واحد عليه النوبة ويخشى أنه لو ترك المكان وفيه تليفون وفيه كذا ولا بد جماعة يزهمون أو كذا وعليه النوبة، يمكن يكون معه واحد أو اثنين ويصلون معه جماعة والمجموعة كلها تروح لسبيله، ثم هذا بعد أن يرجع من ذهب وصلى جماعة، إذا رجع هذا يصلي جماعة مع زميله وليس بلازم أن يكون مع الجماعة الأولى، وله أن يصلي منفردا. إذا صلى أولئك جماعة يصلي يكون لحاله وهو الذي يصلي، ويصلي معه واحد يتصدق عليه بأن يكون مأموما معه، وإن كان المأموم هو المأموم الذي صلى، إن كان هو الذي يصلح للقراءة ويجوزها فليصلي إماما ويصلي المفترض الذي كانت عليه النوبة مأموما. هذه طريقة للحرص على صلاة الجماعة. في صلاة الخوف، من صلاة الخوف أن العدو إذا كان هجم بالفعل ولا يقوى الجيش، لا يقوى قائد الجيش ولا الجيش على أن ينقسم قسمين ولا على أن يقيموا الصلاة جماعة، يتغلب عليهم العدو ويأتيهم من كل جانب من الجوانب. إذا كانوا كذلك صلوا وهم رجال ماشون على أرجلهم وهم راكبون على خيلهم على إبلهم على حمورهم وهم راكبون، ويتكلم الواحد منهم ويحذر صاحبه ويضرب عدوه بالسيف ويستقبل القبلة ويستدبرها، وهذا تجاوز الشرع فيه تجاوزا كليا محافظة على أداء الصلاة في وقتها. هذا لما نزلت صلاة الخوف. أما قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها كما حصل في غزوة الخندق، أخروا الصلوات النهارية حتى غربت الشمس، فما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلا بعد أن غربت عليهم الشمس. وفي هذا نزل قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني صلوا الصلاة العادية التي علمتكم إياها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عمله. أما ما دام الخوف شديدا فصلوا رجالا أو ركبانا. وقال تعالى في سورة النساء أيضا عقب صلاة الخوف فإذا قضيتم الصلاة، يعني أديتم الصلاة في وقتها، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني صلوا وهو راكب على جنبه على جنبه مستقبلا للقبلة ومستدبرها إذا كان العدو أمامه وهو له بالمرصاد، وكامن له كامن له في مكان منخفض يريد أن يصيده بسلاحه، فبدلا من أن يراه الخصم في وجهه فيرميه بنبال، لا ينزل في مكان منخفض يحتمي به ثم يرقبه ويصيده بدلا من أن الكافر هو الذي يصيد المسلم ويصلي راكدا على جنبه وهو قوي قوي قوة الفيل ويصلي على جنبه خداعا لهذا الكافر وطلبا لسفك دمه والقضاء عليه. هذا من صلاة الخوف بيان لأهمية الصلاة وأنهم يحتاجون إليها وقت الجهاد كما يحتاجون لإقامتها في وقتها في غير وقت الجهاد. فإذا كانت الصلاة معتنى بها في الشرع إلى هذا الحد حتى في الجهاد في سبيل الله، فكيف الحال وأنا آمن مطمئن جالس في بيتي في مكيف مع أهلي وعلى فراش لين سهل، كيف الحال بي وأنا في هذا الأمن والرخاء وهذه النعمة الوثيرة؟ يجب على الإنسان أن يرعى حق الله في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه في الجهاد وفي غير الجهاد. من هذا كانت الصلاة جماعة واجبة، ولا يصح أن الإنسان يترك الصلاة وهو قادر في المسجد جماعة وهو قادر على ذلك، لا يجوز له ذلك إلا لمثل الضرورة التي ذكرت لكم في مسألة النيابة. حريق، جماعة في حريق ماذا يعملون؟ جماعة الإطفاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء اسم عندهم ضرورة، لو تركوها وراحوا صلوا جماعة أو صلوا مثل صلاة الخوف، جماعة يصحون وجماعة يروحون، وقد تشتعل النار وتتغلب على الجماعة الذين بقوا أمام الحريق، والحريق ما يقف في وجهه شيء، ما يخاف، ما هو مثل الكفار، ما يخاف إذا كان أمامه جماعة، ما يخاف، ما له قلب، الحريق حريق نار، ليس لها قلب وليس عندها روح حتى ترهب وتخوف. في مثل هذا يتركون الجماعة ولو خرج الوقت، ويتركون صلاتها في الوقت ويشتغلون في الحريق، ثم بعد أن ينتهي الحريق ويطفأ يصلون جماعة. هذا أكثر من ترك الجماعة، يعني شيء اضطرهم لترك شيء أكثر من الجماعة لتأخير الصلاة عن وقتها، والضرورة في تبيح لنا المحظورة اللي من هذا الجنس. أنا مختلف للضرورة، أما النائم على فراشه اللي يريد يتمتع بأولاده وأهله يكمل شرب الشاي وتفوته الجماعة عند ضيوف واستحى أن يخرج بهم إلى المسجد، هذا يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق وهو معاقب. أما ترك الصلاة فعلا ففيها رأيين مشهورين، رأي الجمهور وهو أشهر وأكثر ويكاد يكون إجماع، هو ما هو إجماع لكن من كثرة القائل به يكاد يكون إجماع، هو أن تركها كبيرة من الكبائر، تركها كسلا إذا خرج الوقت ويقولون له صلي فلم يقم للصلاة، صلي العصر قرب مغيب الشمس، صلي 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 غابت الشمس، يقول إن شاء الله سأصلي، خذنا على جناحك إذا دخلت الجنة، اعمل كذا سو كذا، الله يصلحك روح عني، أنا ابتليت بيك اليوم، أنا كذا، يعني كلمات ما هي طيبة. هذا عند جمهور العلماء يقتل إذا غابت الشمس، لكن يرون أنه يدفن في مقابر المسلمين بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة. هذا رأي هو أشهر الرأيين. الرأي الثاني يقول به جماعة من العلماء يقولون إذا ترك العصر كسلا وفتورا وينبه فلا يصلي هذا يقتل عند خروج الوقت بعد مغيب الشمس أو يستتاب 3 أيام فإن لم يتب بعد 3 أيام قتل كفرا ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ويلف في ملبسه ويوضع في قبر لحاله أو في مقابر الكفار ولا يرث ماله المسلمون بل يجعل ماله في بيت مال المسلمين مال مصادر تركته تصادر يسدد منها الدين وتوضع في بيت مال المسلمين هذا الحكم الثاني له أفيرضى إنسان لنفسه أن يختلف فيه أئمة المسلمين فريق يقول فيه إنه يقتل ولكنه مسلم وفريق يقول إنه كافر يقتل مرتدا بعد أن يستتاب 3 أيام أيرضى مسلم لنفسه بأن يختلف فيه هذا الاختلاف هذا ما لا يرضى به عاقل هذا هو جملة القول في حكم تارك الصلاة أصلا ولكنه غير جاحد لها وحكم تارك الصلاة تارك صلاة الصلاة في الجماعة من جهة وجوبها عليه إلا لعذر وفي فتاوى في هذا الموضوع في الإفتاء إذا أرسل من جانبكم كتاب واحد إلى الإفتاء باسم سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن باز يطلب منه الفتوى التي في ترك الصلاة والفتوى التي في الإطفاء أيضا التي ذكرت الآن عن الجماعة التي يقومون بالإطفاء إذا طلبت منهم الفتاوى في هذا الموضوع وفي ترك الصلاة جماعة لغير عذر تأتي إليكم الفتوى وتعملون منها نشرات وتوزعونها فيما بينكم ودليل آخر لوجوب صلاة الجماعة الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن جماعة يتخلفون عن الصلاة يتخلفون يعني تكرر هذا منهم ما هي مرة تكرر هذا منهم وهم يصلون في بيوتهم يصلون في بيوتهم وقد يصلون جماعة في البيت يصلي بمرته يصلي بعياله ويعودهم يعودهم الصلاة في البيت بدلا من الصلاة في المسجد ولو جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام علم بحال هؤلاء فقال لقد هممت أن آمر برجل أن آمر بالصلاة فتقام وأن آمر برجل فيصلي بالناس وأن آمر بحطب فيحفظ وأن أذهب إلى قوم يصلون في بيوتهم ويتخلفون عن الصلاة جماعة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم ثم يقول لولا ما فيها من النساء والصبيان يعني لولا ما فيها ممن لا تجب عليهم الصلاة جماعة في المسجد لحرقتها عليهم ولكنه عليه الصلاة والسلام رحم من في هذه البيوت من أرباب الأعداء من الصبيان والنساء ومن لا يقوى أو من لا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد من المستضعفين والمرضى فرحم هؤلاء وترك تحريق البيوت عليهم ثم كان هذا البلاغ منه على ملأ من الصحابة كافيا هذا التهديد كافيا لأن يسارع أولئك الذين تخلفوا إلى المساجد ليصلوا الصلوات الخمس جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى هذا دليل أيضا من الأدلة لكني بدأت بما يتصل بالنواحي الحربية بما هو ألصق بجماعتكم من الجماعة التي جلسوا في بيوتهم في أمن وسلام
نظرا لظروف الشيخ الصحية نأتي بما سمعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء والآن يتقدم سعادة خادم الكلية ليقدم هدية رمزية لفضيلة الشيخ.
شكر الله لكم وبارك فيكم. هذه الحكومة ما أبقت بقية لمن يدفع
رمزية
خير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ باسم منسوب الكلية وباسمي أتشرف بتقديم هذه الهدية المتواضعة كذكرى لوجودكم معنا وبيننا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك وحفظك وقبل الله هديتكم وأثابكم عليها وجزاكم خير الجزاء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.